بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أحييكم بأحسن تحية، بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله إليكم بالإسلام والإيمان، وأحمد الله إليكم بالسنة والقرآن، وأحمد الله إليكم باستقرار نعمة السلطان، وأحمد الله إليكم بنعمة الأمن في الأوطان، وأحمد الله إليكم بهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله لنتدارس القرآن. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها ما نراه مما يسعد قلوبنا ويبهج نفوسنا من اهتمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وإني لأشكر كل مسلم على وجه البسيطة يهتم بكتاب الله عز وجل إقراء وقراءة وحفظا وفهما وعملا على منهج السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم. ثم أخص بالشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي نرى تزايد اهتمامها بالمناشط الدينية الشرعية عامة، وبما يخدم القرآن خاصة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة الأمر في هذه الدولة الفتية المباركة خيراً على هذه العناية، وأن يزيدهم خيراً وبركة. ثم أخص بالشكر إمارة رأس الخيمة على عنايتها بالقرآن الكريم، ممثلة في مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، والتي تقوم على هذه الجائزة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، والتي يدعمها سمو الشيخ سعود ابن صقر القاسمي، جزاه الله خيرا وبارك له فيما آتاه، وقربه من كل خير، وقرب منه الأخيار، وأبعده عن كل شر، وأبعد عنه الأشرار. وأنني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اعتنى بكتابه، وفهما ما أراده الله عز وجل في آياته، وأن يجعلنا من خدام القرآن، ومن ناشر السنة، ومن معلم التوحيد. أيها الإخوة، لقد أحسن الإخوة في هذه الجائزة أيما إحسان في اختيار عنوان هذه الدورة: توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية. فإن التربية الأخلاقية من أعظم ما ينبغي أن يعتني به ولاة أمور المسلمين والعلماء والوعاظ والدعاة والمعلمون والمربون والأسر، إذ التربية الأخلاقية هي التربية على الأخلاق الحسنة والعمل على إخراج ذلك من حيز التنظير إلى واقع التطبيق العملي، لكي يكون المؤمن كما أراد الله له شرعا، لكي يكون كالنخلة التي كل ما فيها ينفع، فيكون نافعا لنفسه، نافعا لأسرته، نافعا لجيرانه، نافعا لحيه، نافعا لوطنه، نافعا لولاة أمره، نافعا للناس أجمعين. وما اعتنت أمة بالتربية الأخلاقية على استقامة في الدين وحرص على العلم إلا أفلحت وسادت وعزت. فإن أركان قوة الأمم، القوة الحقيقية التي تحصل بها الطمأنينة الداخلية والهيبة الخارجية، تقوم على هذه الأركان الثلاثة: دين مستقيم على صراط الله المستقيم لا غلو فيه ولا جفاء، وعلم صالح ينفع العباد والبلاد، وأخلاق حسنة فاضلة. فالأمة الموفقة والدولة الموفقة والأسرة الموفقة هي التي تعتني بالدين عناية كلية أولية، وتعتني في عنايتها بالدين بالعلم والأخلاق الحسنة. والتربية الأخلاقية أيها الإخوة ينبغي على كل مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعتني بها، وذلك لأهميتها الشرعية العليا من وجوه. الوجه الأول أن ما اصطلح الناس اليوم عليه بمصطلح التربية الأخلاقية هو ما كان يسميه السلف الأدب، والأدب عند السلف له أهمية كبرى، وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالأدب عناية عظيمة، يعتنون بالأدب لذواتهم ويعتنون بالأدب لغيرهم. يقول الإمام العابد العالم الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وقال: وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، أي أن السلف من قبله كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وقال: كاد الأدب أن يكون 2/3 العلم. وقال رحمه الله عز وجل في هذا الباب: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وصدق ورب الكعبة. علم بلا أدب لا يثمر خيرا، فنحن بحاجة لأن نتأدب. وإذا نظرنا إلى الخلل الواقع في أبنائنا وفي شبابنا وجدنا ذلك راجعا إلى خلل في تعلم الأدب، وجدنا شبابا يتعلمون العلم لكنهم قلما يتعلمون الأدب، فأثمر ذلك خللاً في السلوك وخللاً في السير، وأدى إلى فرقة الصفوف. وقال الإمام عبد الله ابن وهب رحمه الله عز وجل: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. الإمام مالك بحر زاخر بالعلم، من كبار علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، عالم المدينة، كان عالما ذا هيبة، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينتقي للناس العلم انتقاء، فكان لا يحدثهم بكل ما علم وأخذ عن شيوخه، وإنما يحدثهم بما ينفعهم ويصلحهم. وكان الناس يتعلمون من أدبه وسمته وهيبته أكثر مما يتعلمون من علمه رحمه الله عز وجل. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا، كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعتنون عناية كبرى بتعليم النشء الأدب. وقال أبو زكريا يحيى ابن محمد العنبري رحمه الله عز وجل: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. الله أكبر أيها الإخوة، العلم يحتاج إلى الأدب، والأدب يحتاج إلى العلم، والكل لا بد أن يكون في دين. علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. وإن علما وأخلاقا وأدبا بلا دين وهم كالسراب، لا خير فيه ولا نفع فيه. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل في كلام نفيس: يكتب بماء العين، وما أحوجنا إلى أن نسمعه، وما أحوجنا إلى أن نفهمه، وما أحوجنا إلى أن نعمل به. يقول رحمه الله عز وجل: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به. نعم، لكل مخلوق أدب بحسب مرتبته، وإذا ضيع الأدب فانتظر الشر والفتنة. قال: وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه. وهذا الأمر أضاعه بعض شبابنا، بل بعض طلاب العلم، تجد أنه يتعامل مع من يعرفه ويأنس له وبه كما يتعامل مع الغريب، فيكون هنالك جفاء. أو تجد أنه يتعامل مع الغريب كما يتعامل مع من يعرفه ويأنس به فتذهب هيبته ويظن به السوء. قال: ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. ثم قال حكمة صدق فيها رحمه الله عز وجل، حيث قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إذا أردت أن تعرف فلاح المرء وسعادة المرء في قلبه فانظر إلى دينه وأدبه، فإن رأيته ذا أدب فاعلم أنه مفلح سعيد. قال: وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الآخرة والدنيا بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وقال رحمه الله مبينا حقيقة الأدب الذي هذا شأنه عند السلف، قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ما هو الأدب؟ أن يستعمل العبد الخلق الجميل. قال: ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال، يعني ما في فطرة الإنسان من الكمال. الإنسان مولود على الفطرة، وركب الله فيه أمورا خيرة، فالأدب يستخرج به كمال الإنسان في نفسه، كما يستخرج الماء من البئر بالدلو، ومن لم يحصل دلوا بقي الماء له مستقرا في البئر. ولذا قال هذه الكلمة العظيمة: ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الإسلام دين الأخلاق، والأخلاق من الدين، وبيان مكارم الأخلاق وتتميمها من أعظم مقاصد الدين، من أعظم مقاصد ديننا الكلية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، بيان مكارم الأخلاق وتتميمها والتربية عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم والذهبي، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره، وصححه الأرناؤوط والألباني، وفي رواية عند البيهقي وصححها الألباني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظر يا عبد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إنما التي تدل على الحصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر المقصود من بعثته في تتميم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. الوجه الثالث أن من مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، ولا تكون النفوس زكية على الوجه المراد شرعا إلا بتخلقها بالأخلاق الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا ليزكينا. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى هذه المنة العظيمة والعظيم لا يمتن إلا بعظيم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها، فكل النعم لا تكون نعما على وجه الحقيقة إلا تبعا لهذه النعمة، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة. نعم، قال رحمه الله عز وجل: وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل، ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله عز وجل نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وأدبا. وبها زال عنهم كل شر وضرر فبعثه الله عز وجل من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم، يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين، ناصحا لهم، مشفقا، حريصا على هدايتهم، يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين. تزكية النفوس يا إخوة لا بد فيها من تحلية وتخلية، لا بد من تخلية من الرذائل والأخلاق الفاسدة وتحلية بالتوحيد والأخلاق الحسنة. قال: فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين، التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله عز وجل للرسول ولأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل، الذي بيّن فيه أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير للأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمؤمنين سائر الأخلاق الحسنة، وحذرهم من سائر الرذائل والأخلاق السيئة، ثم قال رحمه الله: فيا لها من نعمة لا يقدر قدرها، لا يقدر قدرها، ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. والله عز وجل امتن على الأميين فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل بعث في الأميين، والأميون هم العرب وغيرهم ممن لم يكن عندهم كتاب وتقل فيهم القراءة والكتابة، امتن الله عز وجل عليهم بأنه بعث فيهم رسولا، هذا الرسول منهم. ما مقاصد بعثته؟ أن يتلو عليهم آياته. فلا خير للبشر إلا في القرآن، والله لن ينال بشري خيرا على وجه الحقيقة والتمام إلا أن يؤمن بكتاب الله ويسمع كتاب الله ويقرأ آيات الله ويعمل بما في كتاب الله عز وجل. ويزكيهم، فمن أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي الناس بالتخلية والتحلية ويعلمهم الكتاب والحكمة. وانظر يا عبد الله كيف أن الله عز وجل هنا قدم التزكية على التعليم، فقدم التربية على التعليم، لأن التربية كالممهد للاستفادة من العلم، ومن لم يكن ذا أدب فلن ينتفع بالعلم ولن ينفع بالعلم، بل سينعكس الأمر، فبدلا من أن يجعل العلم نورا يستضاء به سيجعل العلم نارا تحرق وتفرق. ومن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، أن يفهمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدل ذلك على أن من لم يلتمس الهدى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه لن يكون إلا في ضلال. من التمس الهدى بخلاف السنة فوالله لن يصل إلى هدى. من يقيمون الجماعات الحزبية على أفكار حزبية ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم لفي ضلال مبين. لا هدى إلا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما جاء به، أن نرجع إلى الكتاب، أن نرجع إلى السنة، أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. لماذا؟ لأن السلف هم الصحابة، والصحابة من علمهم؟ علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية العظيمة فيها بيان أن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى أن يزكي الأمة، بل أن يزكي الناس كافة. فهو مبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولما كانت التربية من مقاصد بعثة الرسل، دعا إبراهيم عليه السلام لذريته بأن يبعث فيهم رسولا يعلمهم ويزكيهم. وقال الله عز وجل مبينا دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظر هنا كيف أن إبراهيم عليه السلام دعا لذريته بأن يبعث الله عز وجل فيهم رسولا، ماذا يكون منه؟ يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الحظ هنا أنه في دعوة إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية. قال العلماء: وفي هذا التنويع في القرآن بيان للارتباط العظيم بين الأدب والعلم، بين التربية والتعليم. فالعلم الصالح هو الذي يوصل إلى الأدب الصالح. إذن انتبه يا عبد الله، الأدب يمهد للانتفاع بالعلم، والعلم يبين الأدب، فهما نهران يصبان في منبع واحد، يغذي هذا هذا ويغذي هذا هذا. وهذا يدلك يا عبد الله على ما قررناه أن أركان الفلاح والصلاح والقوة والسؤدد والعزة للأمة هي علم وأخلاق حسنة في دين مستقيم، ومن فرق بين هذه الثلاثة ما أفلح. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى ويزكيهم، فقال بعض العلماء أي يزكيهم من الشرك والمعاصي، وينميهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقال بعض أهل العلم معنى ويزكيهم أي ويصلحهم، وقال بعض أهل العلم معنى ويزكيهم أي ويطهرهم، وقال بعض المفسرين أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. قال ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، هذا الإمام العلم الذي هو عالم للمسلمين، هذا عالم من علماء الأمة، وإن بعض من لا يخافون الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفرقوا بين العلماء وبين الأمة. ومما يستعملونه في هذه الأيام أن يقولون هذا عالم سعودي، وهذا عالم مصري، وهذا عالم أردني، فكأنهم يقولون إن علم هذا العالم لأهل السعودية، ما يصلح أن يأخذ عنه المسلمون العلم في غير السعودية، وهذا العالم لأهل مصر، وهذا العالم لأهل الأردن. الإسلام للمسلمين جميعا، وعلماء الأمة الكبار هم للأمة جمعاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان من علماء الأمة، ولو أن المربين اهتموا بتربية الأبناء على ما يقرره علماء الأمة الكبار لوجدنا الخير في كل بلد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد هذه الآية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأخلاق ويطهرها من كل رذيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهكذا كانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهيرا من كل رذيلة، فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير، بكل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه، فإن الإسلام يأمر به، وهذه تزكية. وينهى عن ضد ذلك، ينهى عن الإثم والقطيعة والعدوان والعقوق والكذب والغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، وهذه أيضا تزكية. فإن قال لنا قائل إن الله عز وجل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فكيف نجمع بين هذه الآية وكون النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأمة؟ الجواب لا شك أن الهداية والتوفيق إنما هي من الله عز وجل، والموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله. لكن الله من رحمته بالعباد جعل لفضله أسبابا، فجعل للهداية أسبابا، وللتوفيق أسبابا، وللجنة أسبابا. ومنبع الأسباب للتزكية هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم، وهو المربي، وهو الداعي. الوجه الرابع في أهمية التربية الأخلاقية، الوجوه التي تجعل كل مسلم يعتني بالتربية الأخلاقية، أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها إلى مكارم الأخلاق. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عرفه الناس بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، حتى وهو في مكة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أخوه حتى قدم مكة، وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فماذا قال؟ قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. رواه مسلم في الصحيح. والقرآن والسنة أيها الإخوة فيهما مجامع الأخلاق ومكارمها. ولفظ الخلق لم يرد في القرآن إلا في موضعين: الموضع الأول في قوله تعالى: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. والخلق في هذا الموطن بمعنى الدين، إن هذا إلا دين الأولين. والموضع الثاني في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية هي الأصل الأعظم في طلب الخلق الحسن. فمن أراد معرفة الخلق الحسن فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بالقرآن، فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل سعد بن هشام على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسألت عنه، أي قالت: من هذا؟ فقال سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان قد أصيب يوم أحد. فقال سعد: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه فقيه، فإنه جمع الخير في سؤال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاوبته الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. ومن هنا نأخذ القاعدة الكلية في الأخلاق، وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة العظيمة الكريمة فعليه أن يقف عند الأوامر في القرآن. فيأتي منها ما استطاع ويقف عند النواهي في القرآن فيجتنبها. وإن أردت مثالا ذكره العلماء فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فاسمع ما ذكره العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. العلماء أخذوا من هذا خلقا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه عندما عرج به إلى السماء: ما زاغ البصر وما طغى. قال: وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره. لماذا؟ قال: وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير. وانظر كيف أن علماءنا يفهمون القرآن. هذه الآية لو وقفنا عندها ربما ما وصلنا إلى هذا الأدب. ما زاغ البصر وما طغى. قال: وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب والإخلال به، أن يلتفت الناظر عن يمينه، ما يكتفي بما أراه من أراد أن يريه. لو أتيتك بشيء أعرضه عليك، عندي كتب، فأتيتك بكتاب أعرضه عليك، الأدب أن تنظر في هذا الكتاب، والإخلال بهذا الأدب أن تترك ما أريك فتنظر في الكتب التي وضعتها جانبا يمنة أو يسرة. قال: والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. وهذا ذكره العلماء في أدب الجلوس مع الأب والأم، من البر والأدب إذا جلست مع أبيك أن تنظر إليه نظر المتأدب، وأن لا تشتغل بنظرك عنه يمينا أو شمالا. واليوم من سوء أدبنا يذهب الواحد منا إلى أبيه أو إلى أمه ثم يسلم عليه ثم يمسك الهاتف يقرأ فيه ويكتب ويجلس ساعة وهو مشغول بهاتفه، ما هو مشغول بأبيه، ثم يزعم يقول: والله زرت أبي ساعة، زرت أباك لحظة واهتميت بغيره. هذا ليس من الأدب. من الأدب يا إخوة اليوم إذا زار الواحد منا أباه وأمه، والله يا إخوة والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمى لا يشعر بها إلا من فقدها، ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمى، والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. فإذا زرت والدك، زرت أباك أو زرت أمك، فتأدب بهذا الأدب في النظر إلى أبيك والنظر إلى أمك نظرة المتأدب. قال ابن القيم رحمه الله: هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، كما أن هذه الآية أيها الأكارم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا من امتلأت قلوبكم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الآية الحث الشديد والترغيب الأكيد في التحلي بحسن الخلق، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ثناء عليه، وفي هذا بيان أن من صفات الصالحين والعلماء العاملين التي يسبقون بها غيرهم التحلي بالأخلاق الحسنة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة للمؤمنين، فيتأسى به المؤمن ويشرف بأن فيه شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقارب بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا أيها الإخوة، كان حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم للمؤمن المتحلي بحسن الخلق. كل واحد منا يريد ويحب أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر حبا لمن يتحلى بالأخلاق الحسنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري في الصحيح. وكانت الخيرية أعظم في المؤمن إذا كان حسن الأخلاق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه الشيخان. بل كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم منوطا بحسن خلق المؤمن. فعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله، إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى الله. ليس أبغض الناس، أبغض الناس إلى الله الكفار المشركون، لكن أصحاب المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبغضهم إلى الله عز وجل. قال: وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون المتشدقون، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أحدثكم؟ وإذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أحدثكم؟ ألا أخبركم؟ ألا أدلكم؟ فاعلموا أن ما وراء ذلك من الأمور العظيمة، من جوامع الخيرات. ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها. قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: أحسنكم أخلاقا، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وحسن الخلق من أعظم ما يوصل إلى الجنة، فهو أكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم. إذن علمنا من هذا التوجيه القرآن العظيم أن من تخلق بالأخلاق الحسنة فهو متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتد به صلى الله عليه وسلم. والخلق الحسن أيها الإخوة صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها الخير الشرعي والعرفي للمتصف بها وغيره. الخلق الحسن صفة، هذه الصفة قد توجد في الإنسان، قد تكون مما وهبه الله للإنسان خلقة، وقد تكتسب. فبعض الناس تجد أن من طبيعته أنه هادئ لا يغضب إلا إذا اقتضت المروءة أن يغضب، تجد أن طبيعته أنه لا يغضب، خلق موجود في طبعه هادئ ليس غضوبا. وبعض الناس قد يكون غضوبا كالنار يشتعل بسرعة، ولكنه يكتسب عدم الغضب بالدربة، يدرب نفسه على عدم الغضب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال بعض أهل العلم الغضب انفعال لا يملكه الإنسان، فقالوا معنى ذلك عود نفسك على عدم الغضب حتى يصبح ذلك لك صفة. إذن الخلق الحسن صفة، ولكن انتبهوا يا إخوة، هذه الصفة قد تكون موجودة في الإنسان أصلا وقد يكتسبها. وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إذا قلت له يا أخي لماذا لا تترك هذا الخلق السيء، قال يا أخي ماذا أفعل، طبيعتي، هذه طبيعتي. بعض الآباء في البيت يغضب من أي شيء، وإذا غضب ضرب المرأة وضرب الأبناء، ثم إذا هدى ندب. جاني رجل يبكي قال يا شيخ أنا كسرت يد ابني، لماذا؟ قال والله أغضبني فضربته على الحائط فانكسرت يده، ماذا علي؟ فقلت له يا أخي لماذا هذا الغضب وهذا الثوران؟ قال ماذا أفعل، هذه طبيعتي. قلت بل تستطيع أن تفعل، درب نفسك على عدم الغضب، وأول الشأن أن تهرب عند الغضب. إذا غضبت توضأ وقم صل، اخرج من البيت وعود نفسك على هذا. فالخلق الحسن صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها الخير الشرعي والعرفي. فالخلق الحسن يتتحقق به الخيرات للمتصف بها أولا ولغيره ممن يعيش معه، والخلق السيء يقابل ذلك. فهو صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها شر للمتصف بها وغيره. والموفق منا أيها الإخوة من راجع نفسه وتأمل في حاله، وكل واحد فقيه نفسه وطبيب نفسه. فالموفق منا من راجع أحواله فما وجده من خلق حسن حمد الله عز وجل عليه وعلم أنه فضل من الله وسأل الله أن يثبته عليه ولم يغيره، وما وجده من خلق سيء استغفر الله منه وقلاه وهجره وسأل الله أن يخلصه منه وسعى في تغييره. ومن غير ما في نفسه وسعى إلى تغيير ما في نفسه غير الله عليه، فإن غير إلى خير غير الله عليه إلى خير، وإن غير إلى شر كان الجزاء من جنس العمل. ووعد الله حق وقوله صدق، وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت يا عبد الله بحاجة إلى أن تراجع نفسك، وقد علمنا من كتاب الله ضرورة أن نتخلق بالأخلاق العظيمة الحسنة، والقرآن فيه توجيه عظيم للتربية الأخلاقية. لو أن المسلمين يفعلون ما كان يفعله السلف فيقرؤون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بما في القرآن لكنا في خير عظيم وعلى أخلاق عظيمة. وقد حرصت أن أذكر أيها الإخوة الآيات الجوامع للأخلاق، الآيات التي جمع فيها عدد من الأخلاق، لأن وقت الدورة لا يكفي لحصر التوجيهات القرآنية للتربية الأخلاقية، لكن سنذكر الآيات الجوامع، وقد عنونت لها بعناوين. سنعرض ما فيما بقي من الوقت شيئا منها، وغدا إن شاء الله سنعرض شيئا من تلك الآيات مما يعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع وعلى البلاد. الآيات الأولى التي أريد عرضها فيها أخلاق تقوي المحبة والاجتماع. ولا بد للمؤمنين من محبة، ولن نصل إلى الجنة إلا بالمحبة. فلن ندخل الجنة حتى نؤمن، ولن يستقيم لنا الإيمان حتى نتحاب. فنحن بحاجة إلى ما يقوي المحبة والاجتماع. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر أيها الفضلاء، كم جمعت هذه الآيات من أخلاق لو تخلقنا بها لانتشرت المحبة بيننا، ولكن للأسف كانت مخالفتها كبيرة من كثير من المسلمين، فأدى ذلك إلى كثير من الشرور. يقول ابن جرير في ملخص لكلامه رحمه الله، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عسى أن يكون المهزوء منهم خيرا من الهازئين، ولا نساء من نساء، أي ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات، عسى المهزوء منهن أن يكن خيرا من الهازئات. هل معنى هذا أنه يجوز أن يهزأ الرجل بالمرأة ويجوز أن تهزأ المرأة بالرجل؟ الجواب لا، وإنما هذا هو الغالب، أن الرجل يهزأ من الرجل والمرأة تهزأ من المرأة. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره، لأن بعض المفسرين فسر هذه السخرية بالسخرية من الفقراء، أن الأغنياء يسخرون من الفقراء، وهذا للأسف يقع، وقد يقع منا ونحن لا نشعر. قد يكون الإنسان في سيارته ويمر رجل فقير بسيارة موديلها قديم وحالها الله المستعان، فيسخر منه، ربما قال لزمينه: انظر إلى هذا كيف يقود هذه السيارة التي فيها كذا، هذه السيارة كيف تسير على الأرض، فيجمع بين الغيبة والسخرية، لا لفقره ولا لذنب ركبه. لا يسخر من المؤمن لأنه أذنب ذنبا، إلا أن يكون مجاهرا بذنبه، وإلا إذا وقع المسلم في ذنب فإنه لا يعير ولا يسخر منه، ولا سيما إذا تاب، فمن تاب لا يجوز أن يذكر ذنبه الذي فعل أصلا، ومن تاب فرحنا بتوبته، والله يتوب على عبده، فلا يسخر منه. بعض الناس مثلا قد يكون أحد طلاب العلم كان في وقت شبابه له صبوة، والشاب لا بد له من صبوة إلا من رحم الله، ولذلك يعجب ربنا سبحانه وتعالى من شاب ليست له صبوة، فلربما كان أحد طلاب العلم كان شابا وكانت له صبوة، ثم تاب الله عليه وأقبل على طلب العلم وأصبح من عباد الله الصالحين ومن طلاب العلم ومن المشايخ. بعض المخذولين يأتي ويسخر منه، يقول: هذا بالأمس كان يفعل كذا واليوم خطيب على المنبر، هذا كان يفعل كذا، كان في الحي شيطان واليوم يعلمنا الخير في المحاضرات. هذه سخرية نهانا الله عز وجل عنها. ولا لغير ذلك، قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض، فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه. طبعا الإنسان ما يلمز نفسه ولا يطعن في نفسه، ولكنه يطعن في أخيه، وجعل الله طعن المسلم في أخيه بلا حجة شرعا ولا مقتضي شرعا كأنه يلمز نفسه. قال بعض أهل العلم وفي هذا فائدة، أن من طعن في الناس بغير حجة ولا برهان ولا بما يقتضيه دين الرحمن فإنه لا بد أن يلمس ولا بد أن يطعن فيه، فصار طعنه في الآخرين آيلا إلى أن يطعن فيه. ومن اتخذ الناس عرضا اتخذ عرضا، لكن إذا كان طعنه بحجة وبرهان شرعيين واقتضى الشرع ذلك حماية للدين وحماية للسنة فهو مجاهد في سبيل الله، وإذا طعن فيه فهذا من نوع ما يصل إلى المقاتل من طعن السيوف. المجاهد في سبيل الله إذا طعن بالسيف وكان هناك علامات في جسده هذه علامات شرف، وكذلك العلماء الربانيون الذين قد يطعنون في بعض من يغشون الأمة من دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يصدون الناس عن السنة ويحببون الناس في الباطل، فيقوم بعض العلماء في الطعن في هؤلاء نصحا للأمة ومحبة للأمة وقياما بالواجب، ثم يأتي بعض الناس ويطعن فيهم، ويأتي بعض المنتفخين ويقول طعن في الناس فطعنوا فيه. شتان بين من يطعن لله على نور من الله وبين من يطعن للشيطان. الطعن في العلماء الربانيين بطعنهم في من يطالب العالم شرعا بأن يطعن فيهم هذا شرف للعلماء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتهاون في الطعن في مسلم فإنه حرام، وقد يقود إلى أن يطعن في الإنسان طعنا يسوءه. ولا تنابزوا بالألقاب، يقول ولا تداعوا بالألقاب. قال ابن جرير والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة. التنابز بالألقاب أن يدعى الإنسان بما يكرهه ويخاطب بما يكرهه من الأسماء والصفات، فمثلا يقول واحد لأخي يا سمين يا دب، وهو يكره هذا، هذا تنابز بالألقاب. يسميه باسم غير اسمه، هذا تنابز بالألقاب. يقول ابن جرير وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن يذكر أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. وقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يقول تعالى ذكره ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فسخر من المؤمنين. ولمز أخاه المؤمن ونبزه بالألقاب فهو فاسق، يستحق لقب الفاسق. يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا، إن فعلتموه أن تسموا فساقا، بئس الاسم الفسوق. وقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يقول تعالى ذكره: ومن لم يتب مما تقدم من نبزه أخاه ولمزه والسخرية منه فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم، والظالم مبشر بالعقاب، مبشر بالعقاب في الدنيا وفي الآخرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يدعه. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يستسهل أن يسخر من المؤمنين وأن يطعن في المؤمنين وأن ينبز المؤمنين بالألقاب ظالم لنفسه ومعرض للعقاب والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الظن، لا تقربوا الظن. كيف؟ لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تقربوا كثيرا من الظن. ما العلة؟ لأن بعض الظن إثم. سبحان الله، الله عز وجل ما قال اجتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم حتى يطابق النهي العلة تكون مطابقة. اجتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم، قال لا، اجتنبوا كثيرا من الظن حتى تسلموا من أن تقعوا في الإثم، فإن بعض الظن إثم. قال بعض أهل العلم: إن بعض الظن إثم على ظاهره، أن ظن المسلم بأخيه قد يكون إثما وقد لا يكون إثما، لكن لن يسلم إلا إذا اجتنب كثيرا من الظن. وقال بعض أهل العلم: بل كان بعض الظن إثما، لأن الظن نوعان: ظن حسن وظن سيء. ظن حسن وظن سيء، فالظن السيء بالمسلم إثم. ما هو البعض الآخر الذي ليس إثما؟ الظن الحسن. ولذلك قالوا: احذر أن تظن بالمسلم الظن السيء ما أمكنك السبيل إلى ذلك إلا إذا قام ما يصدق الظن. أما الظن الحسن فافتح بابه ما أمكنك ذلك ما لم يقد ذلك إلى مخالفة الشرع. كأن الآية فيها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وافعلوا الظن الحسن بالمسلمين فإن الظن بالمسلمين الحسن بالمسلمين ثواب وجزاء حسن. يقول ابن جرير: وقوله إن بعض الظن إثم، يقول: إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير إثم، لأن الله قد نهاه عنه ففعل ما نهى الله عنه فأثم. وقوله ولا تجسسوا، أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن أسراره، ولكن اقنعوا بالظاهر. التجسس خلق سيء، أن تتتبع عورات المؤمنين وتتكلف ذلك وتبحث عن أسرارهم لتفضحهم وتفرح بأخطائهم، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. قال العلماء هذا إذا لم تقم ريبة، أما إذا قامت ريبة فإنه يجوز لمن احتيج إليه في ذلك أن يبحث. ولذلك لما خرج بن صائد في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظن الصحابة أنه الدجال، لأنه أظهر أمورا أرابت الصحابة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه وتخبأ له خلف النخل ليعرف أمره. فأم بن صائد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هذا محمد. فقال العلماء يؤخذ من هذا أنه إذا قامت الريبة يجوز لمن يحتاج إليه في حفظ مصالح المسلمين أن يتجسس، أما عند عدم الريبة فلا يجوز ذلك. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره صاحبه أن يقال فيه. وقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يقول الله عز وجل للمؤمنين أيحب أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم أخيه ميتا بعد مماته. لا يوجد صاحب فطرة ما هو مؤمن يحب هذا، أن يأكل لحم إنسان، لا ليس إنسانا، لحم أخيه ميتا، يعني الإنسان لو وجد شاه ميتة ما يأكل منها، فكيف بإنسان هو أخ له وجده ميتا فأكل منه؟ لا شك أنه لا يوجد عاقل يحب ذلك. قال قتادة فكما أنت كاره لو وجدت جيفة إنسان مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبة المسلم وهو حي. وقوله واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يقول الله عز وجل فاتقوا الله أيها الناس وتوبوا إليه سبحانه وتعالى فإنه تواب رحيم. فعندنا في هذه الآية، طيب عندنا في هذه الآية يا إخوة مجموعة من الأخلاق الحسنة التي تقرب القلوب وتجمع المجتمع وتحقق المحبة، وما يضادها من الأخلاق السيئة. فالأول احترام المؤمن، من الأخلاق الحسنة أن تحترم المؤمن وأن تحبه ما لم يوجد فيه ما يقتضي خلاف ذلك كالبدعة ونحو ذلك. ويقابل هذا الخلق الحسن، ويقابل هذا الخلق الحسن الخلق السيء وهو السخرية من المؤمنين. الخلق الثاني منادات المؤمن بأحسن الألفاظ، وكلما علت المنزلة كلما عظم هذا الأدب. ابنك في البيت ناده بأحسن الألفاظ، لا تستعمل له إلا أحسن الألفاظ. يا حافظ، لقبه بالحافظ. يا صادق، يا بني، اترك هذه الأخلاق السيئة التي عاش عليها بعض الناس في بيوت. بعض الناس ما شاء الله في خارج البيت لا ينطق إلا عسلا، كلامه جميل وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ويا أخي، وإذا دخل البيت تحول إلى نمر وأسد. إذا فعل يا قال يا كلب، أمك ما ربتك. وإذا أخطأت المرأة شيئا قال أصلا أنت قردة. هذا لا ينبغي من المؤمن، من الأخلاق الحسنة أن تنادي المؤمنين بأحسن الألفاظ وأحب الكلمات ما دام يستحق هذا. أما إذا أقام شعارا يمنع من هذا فهو الذي جنى على نفسه. ويقابل هذا الخلق الحسن التنابز بالألقاب. والخلق الثالث حسن الظن بالمؤمنين، وهذا هو الأصل. أحسن الظن بالمسلم ما وجدت سبيلا إلى ذلك إلا إذا سد الباب. ويقابل هذا الخلق الحسن سوء الظن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. أحذركم، من الذي يحذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحذر؟ نحن. إياكم والظن، قال العلماء أي الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. أن تتهم مسلما في دينه بالظن الذي لا يوجد ما يصدقه، لأن الظن الذي يوجد ما يصدقه عند الفقهاء من العلم، لكن أن تتهم مسلما في دينه بالظن الذي لا يوجد ما يصدقه فهذا أكذب الحديث. أن تنتفخ وتقول فلان مبتدع وأنت طويل بعلم. طيب لماذا مبتدع؟ هل قال العلماء إنه مبتدع؟ هل نص أهل العلم أهل الخبرة أنه مبتدع؟ قال لا. طيب ماذا رأيت منه؟ هل رأيت منه شيئا؟ قال والله أنا أظن هذا، أنا أظن أنه مبتدع، وأخاف أن يأتي شخص يقول هذا عيون مبتدع. هذا ظلم ما يجوز. أهل السنة أهل عدل ورحمة، وهذا الذي رأيناه من مشايخنا. كل المشايخ الذين جلست عندهم وتعلمت على أيديهم من المشايخ الكبار عرفنا فيهم هذا، ما يقولون بالظن. بل بعض أهل العلم ربما صبر 7 سنين 8 سنين وهو يصبر حال الرجل حتى يرى أنه لابد أن يتكلم فيه، لأنه غش المؤمنين، والسكوت عنه غش. الظن السيء الذي لا يوجد ما يصدقه تظن به في دينه في أخلاقه ظنا سيئا ولا يوجد ما يصدقه، هذا أكذب الحديث. وهنا فائدة يا إخوة، قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معنى ذلك أن الظن في القلب إذا لم يظهر على الجوارح لا يؤاخذ به الإنسان. لو ظنيت في قلبك بإنسان بمسلم ظن سوء، وجد هذا في قلبك لكن لم يظهر على جوارحك، فلم تتحدث به ولم تخبر به ولم ترتب عليه عملا، لا تؤاخذ بهذا، وإنما تؤاخذ إذا خرج الظن إلى الجوارح، فرتبت عليه قولا أو رتبت عليه عملا. وهذا خلق ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. والخلق الرابع عدم التجسس على المؤمنين ويقابله التجسس عليهم. ولا شك يا إخوة أن هذا الباب باب عظيم، ولن يكون المؤمنون إخوانا إلا إذا اجتنبوا التجسس. فمما يفرق الإخوة ويباعد القلوب ويفرق الصف التجسس، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والخلق الخامس ذكر المؤمنين في غيبتهم بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تذكر المؤمن في حال غيبته بالخير الذي هو فيه، وإما أن تصمت. ويقابله الغيبة، وليس من الغيبة أن تذكر العاصي المجاهر بمعصيته في غيبته، أو تذكر المبتدع في غيبته ببدعته، أو تذكر من ظلمك في غيبته بظلمه لك، أو تذكر أمرا يكره الشخص أن يقال فيه في غيبته من أجل الاستفتاء، كل هذا ليس من الغيبة. وبعض الناس يغش الأمة ويقول: هؤلاء العلماء الذين يتكلمون في بعض أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم، هؤلاء يغتابون المسلمين. وهذا قد نص أهل العلم على أن مثل هذا ليس بغيبة، ولذلك قام علم الجرح والتعديل. وهذا ليس من الغيبة في شيء. يقول بعض الناس: لماذا كثرت الغيبة في زماننا؟ مع كونها من كبائر الذنوب، وكون الخطباء يكثرون من التحذير من الغيبة. والجواب: ضعف الإيمان، وأمر نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغفلة عن عيوب النفس. غفلة الإنسان عن عيوب نفسه تجعله يغتاب المسلمين. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة، الشيء اليسير، في عين أخيه وينسى الجذع، جذع النخلة، في عينه. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. فهذه الآيات فيها مجامع الخير في هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا الموطن في كلامنا عن التوجيهات القرآنية للتربية الأخلاقية، ونكمل غدا بعد العصر إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.